صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. يا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكا، فما رأى الدين فأصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. يا فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكايا، ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكى، ولا جنا ولا ملكا، وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى، وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس نوانا، وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطيع داست يا بن طه على صدور المحبين، بقلوبنا ننساك عارب غير تكفين، وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على المطيع يا حسين. كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونحوم مثل الجلب لو فارق حميه، وبكل فريضه تقصد الحاير الشيعه من مشهدك تطلع وتقصد للشريعه، تزور القمر لزهر ابو جفوف القطيعة، شيان رايتكم وعز الهاشمي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يمكن الصدى شوية، هذا خفض الصدى. تؤكد الثقافة الغربية على مبدأ الحرية، أن الإنسان حر في آرائه، حر في سلوكه، حر في دينه، حر في سائر تصرفاته. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رجعنا للصدى مرة ثانية. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 من الأمم المتحدة في المادة 18، للإنسان حق الحرية في الفكر والوجدان والدين، فمن حقه أن يعتنق أي دين وأن يعبر عنه بطقوسه وممارساته، ومن حقه أن يغير دينه متى شاء. وهذه النقطة هي التي تجعلنا أن نتساءل عن مبدأ الحرية. ما هي الحرية؟ وهل هناك حرية مطلقة أم لا؟ وما هي الركائز للحرية بحسب الرؤية الدينية؟ فهنا محوران. المحور الأول في تعريف الحرية وحدودها، والمحور الثاني في ركائز الحرية بحسب الرؤية الدينية. ما هو تعريف الحرية؟ في مدرسة الحقوق الطبيعية، وهي إحدى المدارس الفكرية في الغرب، تتحدث عن الحرية أن الحرية قوام وجود الإنسان. ما يعني أن الحرية قوام وجود الإنسان؟ بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن حرا فليس بإنسان. الحرية قوام وجود الإنسان، بلحاظ أن هناك مجموعة من الاستعدادات ولد عليها الإنسان، وبما أن هناك مجموعة من الاستعدادات ولد عليها الإنسان، فمن حق الإنسان إشباع هذه الاستعدادات. ما هي هذه الاستعدادات التي ولد عليها الإنسان؟ الفكر، الإرادة، البيان. الإنسان ولد وهو يمتلك ثلاث طاقات: الفكر، كما قال تبارك وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الفكر. الإرادة، كما في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو باختياره أن يزكي أو يدس. والبيان يعني التعبير، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان. إذن الإنسان ولد ولديه طاقة الفكر، طاقة الإرادة، طاقة البيان، فمن حقه وحريته أن يفكر كما يشاء، وأن يريد كما يشاء، وأن يعبر عما شاء. فالحرية في الفكر والإرادة والتعبير هي قوام وجود الإنسان. ولكن هل يؤمن الغرب بأن للإنسان حرية مطلقة؟ يعني الإنسان حر بأي لون وبأي سلوك وبأي صورة؟ أبدا، حتى الغرب لا يؤمن بالحرية المطلقة. أنقل لك الآن ثلاثة مقالات ترشد إلى أن مفكري الغرب وفلاسفة الغرب لا يرون الحرية المطلقة. المقال الأول، ستيوارت ميل، هذا الفيلسوف الإنجليزي، يقول: المبرر الوحيد لاستخدام القوة ضد أي مواطن أن لا يعتدي على الآخرين. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني ليس من حق الدولة أن تجبر مواطناً على مثلا شرب الدواء، أو تجبر مواطنا على التعلم، أو تجبر مواطنا على علاقة معينة، لأنه حر. لكن من حق الدولة أن تجبر المواطن على أن لا يعتدي على الآخرين، فهو حر بشرط أن لا يعتدي على الآخرين، هو حر بشرط أن لا يؤذي الآخرين، هو حر بشرط أن لا يسيء للآخرين. إذن الحرية محدودة، محدودة بأن لا تسيء للآخر، بأن لا تؤذي الآخر، بأن لا تحدث ضررا على الآخر. هذا المقال الأول. المقال الثاني في موسوعة ستانفورد الفلسفية، ينقل عن ستانلي فيش وهو مفكر أمريكي معاصر، يقول: ليس من حق الإنسان حرية التعبير. كيف يعني ليس من حق الإنسان حرية التعبير؟ يعني يجيك واحد ويصعد على المنبر ويتكلم بما شاء بأي خطاب، هل هو حر؟ لا. ليس من حق الإنسان أن يتحدث بحديث يحدث فتنة بين الناس، مو من حقه. ليس من حق الإنسان أن يخطب خطابا تحريضيا يحرض فئة على فئة، ليس من حقه. ليس من حق الإنسان أن يتحدث بحديث يؤجج الكراهية والشحناء بين الناس، ليس من حقه. هذا تفكير غربي وليس شرقيا. ليس من حق الإنسان أن يختار أي تعبير، ولو أحدث فتنة، ولو أجج كراهة، ولو أوجد شرخا بين أبناء المجتمع الإنساني. ليس من حق الإنسان حرية التعبير المطلقة. المقال الثالث، نقول: حداد أستاذ في جامعة القاهرة، عنده كتاب الديمقراطية مسيرها ومصيرها. شنو مسير الديمقراطية في العراق؟ شنو مصيرها؟ الديمقراطية مسيرها ومصيرها، كتاب يتحدث عن الديمقراطية. يذكر ضمن هذا الكتاب، يقول: عندما يذكر ميل هذا الحد، الحرية محدودة بأن لا تؤذي الآخرين. هذا الحد معناه ليس من حق الإنسان رفض التعليم، ليس من حق الإنسان رفض الصحة، ليس من حق الإنسان رفض الأمن، ليس من حق الإنسان رفض نظام المرور أو نظام البلديات. ليش؟ لأن المجتمع إذا رفض التعليم انتشر الجهل، وإذا انتشر الجهل أصبح الإنسان يؤذي الإنسان الآخر من حيث لا يشعر، لأن الجهل طريق إلى الأذى. ليس من حق المجتمع أن يرفض الوسائل والنظم الصحية، لأن رفض النظم الصحية يعني انتشار الأمراض، وانتشار الأمراض يؤذي الآخرين. ليس من حق الإنسان رفض الأمن، لأن رفض الأمن يعني اختلال النظام والفوضى. وليس من حق الإنسان إحداث الفوضى لأنها تؤذي الآخرين. ليس من حق الإنسان التحايل على نظام المرور أو نظام البلديات، لأن في ذلك تعريض للأملاك والأموال للتلف والضياع. إذن عندما نقول لك حق الحرية، الحرية المحدودة بالتعليم، بالصحة، بالأمن، بأنظمة المرور والبلديات والطرقات. إذن ما فيكو إنسان يقول والله أنا أريد الحرية المطلقة. إما أن تعيش في مغارات الجبال أو أدغال الوديان فتكون لك حرية مطلقة، أو إذا أردت أن تعيش في المجتمع فلا بد أن تلتزم بالنظم الاجتماعية، وهي التعليم والصحة والأمن والنظام، يعني نظام المرور ونظام البلديات. إذن لا توجد حرية مطلقة، بل يزيد على ذلك يقول لك بعض الدول الغربية، أنت الآن تعيش في الغرب وتقول لا الغرب عنده حرية مطلقة، غير صحيح. بعض الدول الغربية تقول ليس من حقك أن تتعرى عن القيم والأخلاق العامة. شلون؟ قال أضرب لك أمثلة بسيطة. بعض الدول الغربية تقول ليس من حقك أن تستعمل عطر ذا رائحة قوية. لماذا؟ لأنه قد يؤذي الآخرين. ليس من حقك أن تستخدم الموبايل بصوت قوي في وسائل المواصلات كالباص، كالقطار، كالطائرة، لأنه قد يؤذي الآخرين. ليس من حقك أن تخرج إلى الشارع عاريا وتأكل القذارات. لما؟ لأن هذا قد يعلم الأجيال الصغيرة على عدم المبالاة، وهذا إيذاء للآخرين. إذن من يتصور أن هناك حرية مطلقة بجميع الصور هذا اشتباه، هذا خطأ. لا توجد حرية مطلقة حتى في الفلسفة الغربية وحتى في الفكر الغربي. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي حدود الحرية وركائزها في الرؤية الدينية؟ الدين ماذا يقول عن الحرية؟ هناك فرق بين الحرية القلبية والحرية السلوكية، هناك فرق بين الحرية التكوينية والحرية القانونية. شنو معنى الحرية القلبية؟ يعني أنت حر تحب، تبغض، تفكر، ما تفكر، تتخيل، ما تتخيل، كيفك، أنت حر. الدين يقول القلب منطقة حرة، القلب منطقة حرة لا يمكن لأحد السيطرة عليها. ما في منطقة حرة مثل القلب. العين تقدر أنت تسيطر عليها، اللسان تقدر تسيطر عليه، اليد تقدر تسيطر عليها، إلا القلب. القلب هو المنطقة الحرة الوحيدة التي لا يمكن لأي إنسان السيطرة عليها والتحكم فيها. لاحظ ما ورد عن الإمام علي عليه السلام، يقول لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت جمات الدنيا بيد المنافق على أن يحبني ما أحب، وذلك أنه قد قضي على رسول الله، على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فانقضى، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. مسألة قلبية. المؤمن حتى لو يضرب بالسيف على أن يغير قلبه ويبغض عليا ما يقدر يبغض علي. والمنافق حتى لو أعطي كنوز الدنيا على أن يغير قلبه ويحب عليا لن يحبه. القلب منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها. لذلك عندما تقرأ هذه الآيات المباركات، بعضهم عندما يقرأ الآيات يقول لك الدين أعطانا الحرية. ليش؟ لأن القرآن يقول فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أنت حر بحريتك. القرآن يقول فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. القرآن الكريم هكذا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طيب القرآن هو فتح لنا المجال أن نؤمن أن نكفر أن نهتدي أن نضل. انتبه لي جيدا، هذه الآيات ناظرة للحرية القلبية وليس للحرية السلوكية. بمعنى الهداية موطنها القلب، الضلال موطنه القلب، الدين بمعنى العقيدة موطنه القلب، الكفر بمعنى العقيدة موطنه القلب. فالقرآن عندما يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو لا إكراه في الدين، أو عندما يقول القرآن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يقصد الحرية القلبية، أن القلب لا يمكن السيطرة عليه. لذلك الهداية في القلب إما أن توجد أو لا توجد، الإيمان في القلب إما أن يوجد أو لا يوجد. القلب لا يمكن السيطرة عليه، فالإنسان حر في أن يفكر ما يشاء، أن يميل إلى ما يشاء، أن يتخيل ما يشاء. كل هذه الظواهر ظواهر للحرية القلبية. أما السلوك لا، السلوك إلى حدود. القلب حر ولكن السلوك له حدود. كيف يعني السلوك له حدود؟ الحرية السلوكية ترتكز على أربع ركائز، الآن أذكرها لك بشيء من التوضيح والتفصيل. الركيزة الأولى الاستخلاف، هل الإنسان في الكون أصيل أم وكيل؟ إنسان في هذا الوجود هل هو أصيل أم هو وكيل؟ الرؤية الغربية تقول الإنسان أصيل، لأن الإنسان موجود أصيل في هذا الكون فهو حر أن يمارس ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقنن ما يشاء ويشرع ما يشاء. الرؤية الدينية تقول لا، الأصيل في هذا الكون هو الله، الموجود الأصيل في هذا الكون هو الله، الإنسان مجرد خليفة مجرد وكيل. القرآن الكريم يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، أنت مجرد خليفة أنت مو أصيل. بما أن الإنسان خليفة إذن على الخليفة أن يتبع نظام المستخلف، ليس للخليفة أن يشرع أو يقنن أو يطرح نظام. الخليفة دوره اتباع نظام المستخلف، اتباع قانون المستخلف. إذن ليس من حق الإنسان أن يقول أنا حر في الصلاة، في الواجبات، في المحرمات، أنا حر أن أفعل الواجبات أو أترك، أن أفعل المحرمات أو أترك. ما دمت خليفة فلا بد أن تجري وفق نظام من استخلفك ومن استعمرك في الأرض ومن سلمك الأمانة. أنت مجرد أمين. القرآن الكريم يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن أنت أمين، أعطيت أمانة فلا بد أن تؤدي الأمانة كما أرادها المستأمن وهو الله تبارك وتعالى. إذن ليس لك الحرية إلا في إطار ما وضع الله لك إطار الحرية فيه. لاحظت هذه الركيزة الأولى، الركيزة الثانية الحرية في إطار الكمال. ما معنى الحرية في إطار الكمال؟ لماذا خلق الإنسان؟ واحد يقول خلق الإنسان للعبادة، لأن القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طريق إلى الهدف وليست هي الهدف، العبادة طريق إلى الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف أن تصل إلى الكمال. يقول القرآن الكريم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذا هو الهدف، الهدف الحقيقي أن تكون أحسن، أن تكون أكمل، أن تصل إلى الكمال. العبادة طريق إلى الكمال، ولذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا وصل الإنسان إلى الكمال صار مظهرا لله، مرآة لله. كمال الإنسان مظهر لكمال الله، حسن الإنسان مظهر لحسن الله. خلقنا لكي نكون مظهر لكماله، خلقنا لكي نكون مظهرا لحسنه تبارك وتعالى. إذن الهدف وصول الإنسان إلى الكمال. فلو قال الإنسان أنا حر، أنا أريد النقص، أنا ما أريد الكمال، أريد أمشي على غرائزي وشهواتي ونزواتي، أنا لا أريد أن أصل إلى الكمال، يقال لا، أنت خلقت لهدف، والإنسان الذي يضيع هدفه فليس إنسانا حكيما. أنت حر إذا قادتك الحرية إلى الوصول إلى الهدف، ألا وهو الوصول إلى الكمال. لاحظ معي بدقة هذه العبارة، الحرية أن تتحرر من الغرائز، لا أن الحرية أن تسير وراء الغرائز. كثير من الناس يقول لك أنا حر، أشرب خمر، أقيم علاقات غير مشروعة، أترك الواجبات، هذه ليس حرية، هذه عبودية. أنت أصبحت أسيرا لغرائزك، أسيرا لشهواتك، أسيرا لنزواتك. الحرية الحقيقية هي التحرر من الغرائز والشهوات. هناك كلمة جميلة لعلماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة. كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ يعني لو الإنسان والعياذ بالله تصدى لعلاقة غير مشروعة مع فتاة أجنبية، هو لو أشبع نهمه من هذه العلاقة سيحصل على لذة، ولكنها لذة جسدية، لذة مؤقتة. ولكن إذا ترك العلاقة الغير مشروعة سيحصل على لذة أعظم، وهي اللذة الروحية، اللذة في ترك اللذة. خلق الإنسان لكي يصل إلى اللذة الروحية، لا لكي يصل إلى اللذة الحسية والجسدية. الكمال أن تصل إلى اللذة الروحية، هذا هو الكمال، الكمال أن تتحرر من الغريزة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من ترك الشهوات صار حرا. الحرية أن تتحرر من الشهوات، وليس الحرية أن تجري وراء الشهوات. هذا المعنى يذكره الفيلسوف الألماني كانت، يقول الحرية أن تفعل الواجب لأنه الواجب. هناك إنسان يأكل ليشبع بطنه، صح؟ هذه ليست حرية. هناك إنسان يعمل ليملأ جيبه، هذه ليست حرية. هناك إنسان يتزوج ليشبع شهوته، هذه ليست حرية. لماذا؟ لأن كل هذه الأفعال إما إشباع لبطن أو إشباع لجيب أو إشباع لشهوة، فهي كلها منطلقة من الغريزة وليست تحررا من الغريزة، إذن هي ليست حرية. الحرية أن تفعل الواجب لأن عقلك يدعوك إلى فعل الواجب. الإنسان يعدل بين الناس لأن العدل واجب، الإنسان يحسن إلى الناس لأن الإحسان واجب. الإنسان يقضي حوائج الناس لأن قضاء حوائج الناس واجب. فعل الواجب لأنه الواجب هو الحرية الحقيقية، وليست الحرية الحقيقية هي الجري وراء الغرائز والشهوات. نجي الآن إلى الركيزة الثالثة، الحرية أن تكون في إطار النظام. تفتوا لهذه النقطة لأن هي نقطة شرعية مهمة. ليست الحرية أن تخترق النظام، الحرية أن تكون في إطار النظام. ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندما نقرأ قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقهاء يقولون فساد الإداري حرام، شرعا حرام، لأن القرآن يقول والله لا يحب الفساد. فساد الإداري حرام، فساد المال حرام، فساد النظام حرام. أي مفسدة ترتكبها تفسد نظام إداري، نظام مالي، هي حرام. الالتزام بالنظام واجب شرعا. نظام المرور يجب الالتزام به، نظام البلديات يجب الالتزام به شرعا، يجب. هكذا يذكر السيد الخوئي السيد السيستاني. ليش الالتزام بالنظام واجب؟ لأن في الالتزام بالنظام درءا للفساد، والله لا يحب الفساد. يجب تطبيق النظام وحفظ النظام. من هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة. يجي إنسان يقول أنا مواطن في الغرب وأنا أفعل ما أشاء، أو أنا مقيم في الغرب وأنا أفعل ما أشاء، لا لا، أو أنا زائر للغرب وأفعل ما أشاء، لا، ليس الأمر كذلك. التفت إليه، المواطنة هي وثيقة رسمية بينك وبين الدولة، هناك توجد وثيقة رسمية، هذه الوثيقة الرسمية تعني أنت محترم ما دمت تحترم النظام. هناك أنظمة عليك احترامها فتكون محترما. والله أنا إنسان مقيم، الإقامة وثيقة رسمية معناها أنت محترم ما دمت تحترم النظام. واحد إنسان يزور بلد شرقي بلد غربي، الزيارة تحتاج إلى فيزا. الفيزا ماذا تعني؟ سيد السيستاني يقول الفيزا تعني عقد أمان. إيش معنى عقد أمان؟ يعني أنت من تعطى الفيزا قاعد تبرم عقدا بينك وبين الدولة التي تدخلها، ومعنى هذا العقد أن لا تخل بأي نظام من أنظمة الدولة وأن لا تفرط فيه. إذن احترام النظام واجب شرعا للمقيم، للمواطن، للزائر. عدم اختراق النظام واجب شرعا. لأجل ذلك يقولون بأنه الحرية أن تشعر بالمسؤولية تجاه النظام، وليست الحرية أن تخترق الأنظمة. جي واحد يلف ودور حتى يحصل على بعض الأموال، يلف على الأنظمة، يلف على القوانين حتى يحصل على بعض الأرباح، بعض الأموال، بالكذب، بالغش، بالتدليس، هذا اختراق للنظام وليس حرية، وإنما هو جري وراء الشهوات والغرائز. الحرية هي التي تقودك للإحساس بالمسؤولية، والإحساس بالمسؤولية يقودك إلى احترام النظام والالتزام بالقانون. لهذا عندما يقول الإنسان لماذا الإسلام يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس النهي عن المنكر تقييد للحرية؟ اجي أنت لإنسان يفعل معصية تقول له لا لا تفعل، أليس هذا تقييدا لحريته؟ النهي عن المنكر لا ينسجم مع مبدأ الحرية، فلماذا يأمر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لاحظ معي هذه النقطة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إجبار ولا فرض ولا إكراه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتناصح والتشاور، وسيلة للتواصي من أجل حفظ النظام. لاحظوا تعبير الآية دقيق عندما يقول تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. تواصي، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوصي البعض البعض الآخر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني عندما مثلا مر وباء كورونا على الناس، ألم يكن الناس يوصي بعضهم بعضا بالالتزام بالأنظمة الصحية توقيا لخطر هذا الوباء؟ التواصي مسؤولية اجتماعية من أجل حفظ النظام، من أجل درء الفساد. هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو وسيلة للتواصي والتناصح. لذلك قال القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأنكم تتواصون وتتبادلون النصيحة. ويقول القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجي إلى الركيزة الرابعة والأخيرة من ركائز الحرية في الرؤية الدينية: الكرامة. ليست القيمة للحرية وإنما القيمة للكرامة. لاحظوا القرآن الكريم ركز على الكرامة ما ركز على الحرية. قال القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، يعني قيمة ابن آدم في كرامته، حريته وسيلة لحفظ كرامته وليست القيمة للحرية. الحرية ليست غاية، الحرية وسيلة لحفظ الكرامة، المطلوب هو الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنا أطرح هذا السؤال، كثير من الفتيات تقول: من حريتي أن أخلع الحجاب، من حريتي أن أظهر جمالي وأناقتي أمام الآخرين، لماذا يقيدني الإسلام بالحجاب؟ الهدف من الحجاب أمران: حفظ الكرامة والاعتزاز بالرمز الإسلامي. لماذا أمر الإسلام بالحجاب؟ الهدف الأول حفظ الكرامة. ما معنى حفظ الكرامة؟ الحجاب عندما تلتزم به المرأة، الحجاب يمنع أن تكون المرأة وسيلة رخيصة لكل ناظر ولكل متتبع ولكل مريض القلب. هناك كثير من المرضى يتخذ من جمال المرأة وأنوثتها وأناقتها طريقاً لإثارة الشهوة، طريقاً للوصول إلى العلاقات غير المحمودة. هناك كثير من المرضى من يستطيع أن يضرب على الوتر الحساس للأنثى وهو مدح جمالها وأناقتها وزينتها ليعبر إلى العلاقة الغير مشروعة. أراد الإسلام أن يمنع هذا حفظا لكرامة المرأة، وأن لا تكون سلعة مبتذلة لهؤلاء الطامعين ومرضى القلوب، فأمرها بالحجاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الحجاب لحفظ الكرامة، والحرية جميلة إذا حفظت بها الكرامة. أما أنت لست حرا أن تسحق كرامتك وتسحق عزتك وتسحق مكانتك. زين، الهدف الثاني للحجاب الاعتزاز بالإسلام. اليوم في الغرب أكبر رمز للإسلام هو الحجاب. كل بلد يعتز برمز حضارته. شوف أنت، كل بلد يجعل إلى علم، النرويج له علم. ليش؟ هذا العلم يرمز لحضارة النرويج، حضارة البلد. العراق له علم يرمز إلى حضارته وثقافته. المملكة السعودية لها علم يرمز إلى حضارتها وثقافتها. كل بلد يرفع علم يرمز إلى حضارته وثقافته، لأن المواطن من طبيعته الاعتزاز بحضارته وثقافته. من هذا الباب أنت لما تدخل بلد تشوف منارة تعرف أن هناك مسلمين، لأن المنارة تعني المسجد. تدخل بلد ترى كنيسة تعرف أن هناك مسيحيين، لأن الكنيسة رمز للمسيحية. الرمز دائما يعتز به ويفتخر به، لأنه يرمز لحضارة، يرمز لأصالة، يرمز لثقافة. الحجاب اليوم في الدول الغربية رمز للحضارة الإسلامية، رمز للثقافة الإسلامية. المرأة التي تلتزم بالحجاب هي تبرز افتخارها وعزتها بهذا الرمز الذي يرمز لحضارتها وعراقتها وأصالتها. إذن ليس الإنسان حرا في أن يسحق كرامته. ورد عن الرسول محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. تمو من حقك أن تذل نفسك وتقول أنا حر أن أذل نفسي. لا، لست حرا. ليس الإنسان حرا أن يذل نفسه، ليس الإنسان حرا أن يسحق كرامته، ليس الإنسان حرا أن يدوس على عزته وشرفه. الحرية هي التي تحفظ الكرامة وليست هي التي تهدر الكرامة. من هنا أصر الحسين يوم عاشوراء على الحرية التي تقود إلى الكرامة. قال إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، يعني لتكون الحرية لكم مجالا للكرامة والاعتزاز والاستقلال. ولذلك الحر بن يزيد الرياحي لما حفظ كرامته وتحرر من أسر المال والمنصب والشهوة والغريزة وأقبل إلى الحسين تائبا، وقف الحسين على مصرعه وقال صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. لأن الحرية قادته إلى الشهادة والكرامة. لذلك الحسين عليه السلام يشير إلى الحرية التي تحفظ الكرامة عندما يقول لأمير المدينة يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. وأقبل بعزته وكرامته وقف على قبر جده رسول الله. قال جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وإن القوم يريدون ظلمي وقتلي، فخذني إليك من هذه الدنيا. هومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول ولدي حسين حبيبي حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، امضي لما أمرت به، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب،
ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج.
جهز الحسين رحاله، عزم على الرحيل، أقبل إلى البيت، أخرج النساء والأطفال، لكن بقيت طفلة عليلة، بقيت فاطمة العليلة في تلك الديار، صارت تتعلق بثياب أبيها، تمسك بيده، تمسك برجله، أبا حسين خذني معك، أبا حسين لا تتركني هنا وحدي، أبا حسين لمن لي بعدكم؟ والحسين يضمها ويشمها ويسليها ويأخذ بخاطرها. بني فاطمة أنت عليلة مريضة لا تستطيعين المسير، ابقي في المدينة مع محمد بن الحنفية مع أم البنين. نظرت إلى محمد قالت توسل لأبي الحسين أن يأخذني معه. قال أبا عبد الله خذها فإنها طفلة صغيرة. قال يا محمد إن الله كتب على نسائي وبناتي أن يكن سبايا، وما كتب على هذه العليلة أن تكون سبية مهدية. بني عودي، عودي إلى مكانك، بني اصبري، انظري إلى أخبارنا، انظري إلى آدابنا. أصبحت تلك اليتيمة تنظر إلى الحسين وهو يركب الناقة ويغادر المدينة وتنادي في أمان الله في داعة ويلي ويلي أنا لقعد على درب للضعون أنا أشد اليرحون ويجايا يا حسين بي لا تقطعون دربكم بعيد وخافي تبطون أبا حسين أبا حسين والي والي يا والدي والله عظيمة عظيمة يا أنا عيش من زغر يتيمة أثار الأب يا ناس مايا وظلل على أولاده وحريمة والله أثار الأب يا نايا يا ياس يا ناس خيمة ويظلل على أولاده وحريمة. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات.